بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الإجارة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة: باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل.
أي لمن يكون المال الزائد، ولمن يكون المال الفضل، أهو لصاحب العمل أو للمستأجر أو لصاحب الإجارة. هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري وأورده بصيغة الاستفهام لبيان ما الحكم في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم،
يعني الأول منهم:
اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء قوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج.
وكان هذا يعني بتوسله يعني الداعي إلى الله جل وعلا بعمله الصالح الذي هو بر الوالدين، فبر الوالدين من الأعمال الصالحة التي له أن يتوسل بها بين يدي الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها،
يعني 120 دينارا. نعم.
قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.
وهذا أيضا توسل إلى الله جل وعلا بالعفاف الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكونوا عليه وأن يتعففوا من فعل ما نهوا عنه من الزنا وغيره، فلما توجه إلى الله جل وعلا بهذا الفعل الذي هو ترك ما نهى الله عنه استجاب الله دعاه وفرج عنهم. لكن المسألة تحتاج إلى زيادة التفريج، ولذلك دعا الرجل الثالث الذي كان معهم بدعاء أيضا فيه توسل إلى الله جل وعلا بأداء الواجب وبدفع المال لأصحابه دون أن يحصى منه بشيء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب،
لأنه ربما استقله وربما يعني لم ترضى نفسه بأخذه. نعم.
قال: غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال،
يعني المال الذي خصه لإجارة هذا الرجل استثمره وثمره وعمل به وضاعفه حتى كان مالا كثيرا، فلما جاء صاحبه يسأل عن حقه دفعه إليه كاملا. وهذا من فعل الخيرات، وهذا من الأمانة وحفظ الأمانة وعدم تضييع الأمانة، فكان من الأعمال الصالحة التي يستجيب الله فيها الدعاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق.
لأنه استثمر هذا المال وهذا الأجر الذي اتفق عليه بأن استزرعه ونماه وأجرى فيه الزيادات حتى توافر منه الأرض والزرع والحيوان والعبيد الذي يعملون في تنمية هذا المال. كل هذا تركه لصاحبه الذي جاء يسأله بعد أن انقطع عنه، ثم رجع إليه فدفعه إليه. وكل هذا فيه من باب الحرص على أداء الأمانة دون نقص، وهي من أعمال القرب التي يبارك الله في من فعلها ويستجيب دعاءه، كما فعل هذا الرجل عندما دعا الله وتوسل إليه بهذا الفعل وهو حفظ الأمانة، فأستجاب الله دعاءه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فقلت له: كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
هذا الحديث وإن كان يعني فيما جرى في الأمم السابقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه الناس العظة والعبرة، واستدل به أهل العلم على أن هذا من باب شر، من باب ما شر، من باب ما شرع لمن قبلنا هو شرع لنا أيضا، ما دام قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء وفي معرض القبول وفي معرض الأخذ والاعتبار، فيكون شرعا لنا كما كان شرعا للأمم السابقة، والله أعلم. وهذا هو الموجب الذي حمل الإمام البخاري رحمه الله على أن يستدل بهذا الحديث على هذه الترجمة التي ساقها في هذا الكتاب المبارك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله: باب من استأجر أجيرا فترك أجره. في رواية الكشميهني: فترك الأجير أجره. قوله: فعمل فيه المستأجر، أي اتجر فيه أو زرع، فزاد أي ربح،
أي زاد المال والذي قيمته وقيمة الأجرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله: ومن عمل في مال غيره فاستفضل، هو من عطف،
ومعنى استفضل يعني زاد. نعم،
قال: هو من عطف العام على الخاص، لأن العامل في مال غيره أعم من أن يكون مستأجرا أو غير مستأجر. ولم يذكر المصنف الجواب إشارة إلى الاحتمال كعادته. ثم ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وقد تقدم من وجه آخر قريبا. وقد تعقب المهلب ترجمة البخاري بأنه ليس في القصة دليل لما ترجم له، وإنما اتجر الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل التبرع، وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة. وقد تقدم ذلك في أثناء كتاب البيوع
وإنما كان الذي يلزمه قدر العمل، يعني قدر أجرة العمل الذي عمله له والذي استأجره به. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة، وقد تقدم ذلك في أثناء كتاب البيوع، وسيأتي شرحه مستوفا في أواخر أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. قال وقوله في هذه الرواية لا أغبق هو من الغبوق بالغين المعجمة والموحدة وآخره قاف، وهو شرب العشي،
وهو شرب يعني اللبن في فترة في المساء وفي العشي، يسمى هذا الشرب في هذا الوقت بالغبوق. نعم.
قال وضبطوه بفتح الهمزة أغبق،
لا أغبق، نعم،
من الثلاثي،
من الفعل الثلاثي، من غبق فهو والمضارع منه أغبق، والفعل الماضي منه يعني إذا أسند لغير المتكلم يقال غبق. نعم
أحسن الله إليكم. قال إلا الأصيل فبضمها من الرباع وخطأ
الأصيل في روايته قال لا أغبق، على أن الفعل في الماضي فعل الرباعي، الثلاثي مزيد بالهمزة، فيقال أغبق يغبق. نعم.
قال وخطأوه، وقوله
أي علماء اللغة خطأوا هذه العبارة، أن الفعل الثلاثي غبق فهو غبوق، لا من الفعل الرباعي الذي هو أغبق فهو مغبق. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقوله أهلا ولا مالا، المراد بالأهل ما له من زوج وولد، وبالمال ما له من رقيق وخدم،
حيث لا يسقي أي واحد منهم إلا بعد أن يغبق والديه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وزعم الداودي أن المراد بالمال الدواب، وتعقبوه وله وجه وقوله فنأى بفتح النون والهمزة مقصورا بوزن سعى، أي بعد
عن مكان المنزل حتى غاب الشمس وظهر الليل وطلع الليل، وعندما قدم ليغبقهما وجدهما قد ناما. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية كريمة والأصيل فناء بمد بعد النون بوزن جاء، وهو بمعنى الأول،
نأى به أو ناء بمعنى واحد. نعم
أحسن الله إليكم.
وهو البعد.
قال وقوله فلم أرح بضم الهمزة وكسر الراء، وقوله برق الفجر بفتح الراء أي أضاء،
ولم أرح يعني لما جئت كان في وقت الراء الرواحي، فلما رجعت من مكاني الذي كنت فيه في وقت الرواحي يعني في المساء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقوله فافرج بالوصل وضم الراء وبهمزة قطع وكسر الراء من الفرج أو من الإفراج،
فافرج أو فأفرج. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقوله كل ما ترى من أجلك,
وقوله من أجلك أو من أجرك. نعم.
كذا للكشميهني ولأبي زيد المروزي وللباقين من أجرك,
على أنه يعني من المال الذي تركته قيمة أجرك الذي استأجرتك به, فقال من أجرك. وقيل كله من أجلك, يعني أن هذا كله ترتب من المال الذي تركته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولكل وجه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال.
نعم. وهذا الباب أيضا أورد فيه خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث الناس على الصدقة, ولم يكن لبعضهم ما يملك شيئا يتصدق به, فكان يخرج إلى السوق ليحامل, يعني يحمل لمن يريد الحملة على ظهره, حتى إذا ما دفع له أجرة الحمل وكانت عبارة عن مد من طعام يأخذ هذا المد ويتصدق به, فيكون هذا يعني تطبيقا وإرشادا وعملا واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة حيث يؤاجر نفسه, إلى أن فتح الله عليهم فكان الرجل منهم بعد ذلك يملك من المال الشيء الكثير, وهذا يشعر بأن ما يملكونه من هذه الأموال أيضا كانوا يتصدقون منه استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالصدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب,
يعني يؤجر نفسه بأن يحمل أمتعة لغيره. نعم.
قال إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة,
أي فيكون أجرة الحمل المدة من الطعام سواء كان شعيرا أو برا أو غيرها من الأطعمة التي تكال. نعم.
قال وإن لبعضهم لمئة ألف,
يعني وإنه فيما آل إليه الأمر في آخر عهدهم كان الرجل منهم يملك المئة ألف ويتصدق منها, لكن كونه ألف الصدقة وحرص على التصديق أو على الصدقة لم يحمله أو يدفعه قلة ما في يده أو كثرة ما في يده عن الامتناع عن الصدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فيصيب المدة وإن لبعضهم لمئة ألف قال ما نراه إلا نفسه,
يعني كأنه يتحدث لو أبو مسعود رضي الله عنه يخبر عن نفسه ويخبر عن ما يسر الله له وما مكنه الله من فعل هذا الخير وهو الصدقة, سواء كان معدما أو كان ذا مال كثير. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به، في رواية الكشميهني ثم تصدق منه،
يعني من هذا المال الذي حمل الذي وفره. نعم.
وقوله وأجر الحمال أي وباب أجر الحمال،
يعني كأنه يشعر بأنه يجوز للإنسان أن يقوم بهذا العمل وهو من الأعمال المباحة وليست من الأعمال المنهية عنها. نعم.
قوله حدثنا أبي هو الأموي صاحب المغازي، وقوله عن شقيق هو أبو وائل، وقوله فيحامل أن يطلب أن يحمل بالأجرة، وقوله بالمد أن يحمل المتاع بالأجرة وهي مد من طعام. والمحاملة مفاعلة وهي تكون بين اثنين، والمراد هنا أن الحمل من أحدهما والأجرة من الآخر كالمساقات والمزارعة.
نعم.
ووقع للنساء من طريق منصور عن أبي وائل قال: ينطلق أحدنا إلى السوق فيحمل على ظهره. قوله وإن لبعضهم لمئة ألف، هذه اللام للتأكيد وهي ابتدائية لدخولها على اسم إن وتقدم الخبر.
نعم.
وهي كقوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
قوله إن في ذلك ألا هو الخبر، وقوله لمن يخشى هذا هو اسم إن
لعبرة،
إن في ذلك لعبرة هذا هو اسم إن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومراده أن ذلك في الوقت الذي حدث به، وقد تقدم في الزكاة بلفظ وإن لبعضهم اليوم مئة ألف، زاد النسائي وما كان له يومئذ درهم، أي في الوقت الذي كان يحمل فيه. قوله قال ما نراه إلا نفسه، بين ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش أن قائل ذلك هو أبو وائل الراوي للحديث عن أبي مسعود، وقد
يعني
تقدم
قائل هو أبو مسعود أو الراوي عن أبي مسعود. نعم.
قال وقد تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الزكاة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب أجر السمسرة.
والسمسرة المراد بها يعني الوساطة في البيع بين البائع والمشتري، ودلالة المشتري على نوع البيع أو على المبيع الذي يريد أن يشتريه، فهذا الفعل يكون على سبيل الحسبة ويكون على سبيل المؤاجرة، فيندرج تحت باب المؤاجرة إذا كان بعوض، أو يكون على سبيل الندب إذا كان بغير عوض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا،
يعني ما يدفع للسمسار من المال مقابل دلالته وتوفيقه بين البائع والمشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟
قال أي لا يكون أي يكون له سمسارا. نعم.
قال لا يكون له سمسارا. قوله باب أجر السمسرة أي حكمه وهي بمهملتين. قوله ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا
وأولئك من أئمة التابعين. نعم.
أما قول ابن سيرين وإبراهيم فوصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد
يعني شريطة تقابل. أن يكون البيع ناجزا لا أن يكون البيع بالنسيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما قول عطاء فوصله ابن أبي شيبة أيضا بلفظ سئل عطاء عن السمسرة فقال لا بأس بها، وكأن المصنف أشار إلى الرد على من كرهها، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين
يعني أنهم يكرهون السمسرة. نعم.
قوله وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وصله ابن أبي شيبة من طريق عطاء نحوه، وهذه أجر سمسرة أيضا لكنها مجهولة، ولذلك لم يجزها الجمهور، وقالوا إن باع له على ذلك فله أجر مثله. وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض، وبذلك أجاب أحمد وإسحاق. ونقل ابن التين أن بعضهم شرط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مما سمي له، وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجرة باق، أو وتعقبه وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجرة باق.
نعم.
قوله وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به،
ويعد هذا نوع من السمسرة. نعم.
قال وصله ابن
من صيغ السمسرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وصله ابن أبي شيبة أيضا من طريق يونس عنه، وهذا أشبه بصورة المقارض من السمسار. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكان آخر،
يعني أوردها معلقة.
وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني فأخرجه إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظه، وزاد إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، وهو بموحدة عن أبي هريرة بلفظه أيضا دون زيادة كثير، فزاد بدلها قوله أو قوله والصلح جائز بين المسلمين، وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني والحاكم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولابن أبي شيبة من طريق عطاء قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم. وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله، وزاد: ما وافق الحق. قال: تنبيه. ظن ابن التين أن قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم بقية كلام ابن سيرين
وليس مرفوعا يعني،
فشرح على ذلك فوهم. وقد تعقبه القطب الحلبي ومن تبعه من علمائنا. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس الماضي في البيوع، والمراد منه قوله في تفسير المنع لبيع الحاضر للبادي: ألا يكون له سمسارا. قال: فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمسارا في بيع الحاضر للحاضر،
يعني دون أن يكون البيع نسيئة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة. وعن أبي حنيفة: إن دفع له ألفا على أن يشتري بها بزا بأجرة عشرة فهو فاسد، فإن اشترى فله أجرة المثل ولا يجوز ما سمي من الأجرة.
نعم، هذه تفاصيل في مسألة بيع السمسرة والاستفادة من خبرة السمسار أو الوقوف أو الشراء بواسطة السمسار، تفاصيل تناولها الفقهاء في كتبهم. والغرض هنا من ذكر هذا الحديث في هذا الباب الإشارة إلى أن الإمام البخاري يرى صحة البيع من خلال السمسرة. نعم،
أحسن الله إليكم. يعني شيخنا، هل المقصود أن السمسرة تكون بالنسبة؟ يعني نسبة،
هم يقول قال أجر المثلي بحسب العرف لا على حسب النسبة يعني. ولذلك قال أنكر ونهى أن يكون مثلا بالعشر، وهذا يكون بالنسبة، لكن بالعرف حسب ما يتعارف الناس عليه، لعل ذلك هو الأمر السائغ والجائز. نعم، الحاضر للبادي، الحاضر الذي يكون في البلد، والبادي الذي يقدم بالسلع من البادية، فلا يكون له سمسارا، لأن في هذا إما أن يضر أهل البلد، وإما أن يحرص على أن يرفع السعر بحبس السلعة عنده إلى وقت الحاجة الشديدة، فيكون هذا هو بيع الحاضر للبادي. فربما أيضا ضر بالبادي لعدم تمكنه من بيع سلعته بما يتناسب وبما يكفيه، والله أعلم. ما فهمت السؤال، إيش يقول؟
السمسار بين الحاضر والحاضر،
هو قال إذا كان يعني البيع في الحاضر دون نسيئة ودون بيع لباد بالنسيئة جاز هذا النوع من السمسرة، لأن فيه دلالة للطرفين وفيه نصح للطرفين كل بما يناسبه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي ثور إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز، لأن ذلك غير معلوم، فإن عمل فله أجر مثله.
ولعل قوله له أجر مثله هذا الذي يعبر عنه اليوم بالنسبة لا بمبلغ مقطوع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وحجة من منع أنها إجارة في أمر لأمد غير معلوم، وحجة من أجازه أنه إذا عين له الأجرة كفى، ويكون من باب الجعالة.
من باب الجعالة، أن يجعل له، يعني من حقق شيئا فله المبلغ المعين، هذا الذي يسمى بالجعالة، بيع الجعالة. وأما الأجرة فالمراد بها يعني أنه يبيع المنفعة ويهب المنفعة لأحد الطرفين، هذا الذي يسمى بالأجرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ويكون من باب الجعالة، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
يؤاجر، يعني هل يؤجر نفسه في أثناء الحرب للمشركين ولغير المسلمين، لأن في هذا منفعة للمشرك، ولعله يكون موجبا أو سببا لغلبة المشرك على المؤمنين. فهذا الباب الذي عقده الإمام البخاري ليبين الحكمة في هذه المسألة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا.
قينا يعني حدادا، يعني يعمل الحدادة، يسوي الحدادة كالسيوف والرماح والدروع وغير ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد الصلاة والسلام. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الآيات. قوله: باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ أورد فيه حديث خباب رضي الله عنه، وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة، وهي إذ ذاك دار حرب.
دار حرب، نعم.
واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره، ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدا بالضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه.
وقال: هذا يكون ممنوعا. وأما إذا كان في حال السلم دون القتال، دون إعانة الكفار على قتال المسلمين، فيكون من باب أنه أمر جائز، نعم
أحسن الله إليكم. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين، أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر
كصناعة السيوف والحراب وغيرها، الأصل أنها تعمل ويستفيد منها من يعمل ومن يستخدمها في الأمور المباحة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين، أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين،
أن لا يكون عمله موجبا لإلحاق الضرر بالمسلمين. نعم.
وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له، والله أعلم. قال: وقد تقدم حديث خباب في البيوع، ويأتي بقية شرحه في تفسير سورة مريم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب،
يعني أن هذا يجوز فيها ما يعطاه الراقي وما يشترطه الراقي من المال، لأن في هذا منفعة لمن يرقيه، وفيه أيضا يعني حث على تعلم الرقية وبذلها لمن يحتاج لها، حيث إنها من باب العلم، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
وهذا الحديث ساقه معلقا، وسيأتي بيان من أخرجه ووصله. نعم.
وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله.
نعم، يعني لا يشترط مالا معينا. نعم.
وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن دراهم عشرة، ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.
كل هذا يعني من الأمور الجائزة التي يستحق فيها المال مقابل العمل، ويعتبر من باب الإجارة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم
وأبوا أن يضيفوهم. نعم.
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين،
يعني أخذ يرقيه بسورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخرها. نعم.
قال: فكأنما نشط من عقال،
يعني فشفاه الله وصرف عنه أذى اللدغ الذي أصيب، وقام بعد أن شفاه الله وبله من مرضه كأنما نشط من عقال، يعني كأنما كان معتقلا ولما فك عقاله قام في غاية من النشاط والحركة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه.
فدفعوا لهم هذا المقدار من الغنم الذي جعلوه لهم مقابل الرقية. نعم.
قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟
يعني سأل وأخبرهم كأنه يعني يبين لهم ويؤكد لهم أن هذه السورة تصلح للرقية، ولا بأس من أن يرقي الإنسان بها المريضة، ليشفيه الله سبحانه وتعالى، خصوصا وأنها من القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة: حدثنا أبو بشر قال: سمعت أبا المتوكل بهذا. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. كذا ثبتت هذه الترجمة للجميع. والأحياء بالفتح جمع حي، والمراد به طائفة من العرب مخصوصة. قال الهمداني في الأنساب: الشعب والحي بمعنى، وسمي الشعب لأن القبيلة تتشعب منه. وقد اعترض على المصنف بأن الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولا باختلاف الأجناس،
في قوله على الأحياء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.